رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا لون آخر من ألوان استهزاء الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو استهزاء حينما يرونه ويكون في المواجهة. ما سبق كان فيه نوع من الحديث، قد يكون يتحدثون في مجالسهم، لكن هنا حديث مواجهة وحديث عيان. إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا فهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أنهم كانوا يطلبون أن يكون معه ملك، ويستكثرون أن يمشي في الأسواق ويأكل الطعام، وفي مطالبات وتعنتات كثيرة. وحيث إن هذه لم تحصل ولم تحصل لأنهم يريدون شيئا متميزا، وإن كانت هذه تعنتات ولو حصلت فإنه لم يؤمن، لكن حيث إن هذه لم تحصل فيكون الاستهزاء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هيئته، من حيث ضعفه، من حيث فقره، من حيث عيشه مع المستضعفين، من حيث تواضعه. هذه كلها أمور يستغربون ويقول: كيف يكون هذا رسولا؟ كان يريد أن يكون رسول على نوع من الكبرياء وعلى نوع من صفات السلاطين أو نحو ذلك. فهم بشخصه صلى الله عليه وسلم وبسيرته من التواضع ومن الجلوس مع الناس وغاشيان المجالس والمنتديات، هذه كلها يستكثرونها ويريدون أن يتخذوا منها محل استهزاء. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، لأنهم رأوا فيه بشرا كالبشر، ورأوا فيه تواضعا، بل ورأوا فيه أكثر أنواع التواضع والعيش مع الناس، وبخاصة مع الفقراء ومع المستضعفين، وغشيانه المتديات، وجده في الدعوة إلى الله عز وجل. لأن عادة الذي يجتهد في الدعوة ويبذل نفسه يكون كثير التدخلات وكثير المعايشة للناس، وحتى إن بعض الذين يعينهم الله سبحانه وتعالى ويقومون بواجب الدعوة يكون قد يحس بعض المتكبرين وبعض المتعالين يحسون بنوع من الثقل والتثاقل حينما يرونهم في المجالس، لأن غالبا الذي همه الدعوة إلى الله عز وجل يحاول أن يستغل كل فرصة وكل مناسبة، ويتحدث ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين. حتى إن بعض المستكبرين أو بعض الذين لم يهبهم الله عز وجل هذا هذه القوة يقولون أن هذا خلاف الدبلوماسية أو خلاف العيش مع الناس أو خلاف كان ينبغي أن يكون على درجة المجاملة أو نحو ذلك، بينما الذي يعينه الله عز وجل ويقوم بواجب الدعوة لا يمل ولا يكل، وأي مناسبة يهتبلها ويغتنمها. فهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال وعلى هذا الإلحاح وعلى هذا الحرص على 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 الهداية وعلى كثرة الحرص على البيان والبلاغ، أرادوا أن يتخذوا من 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 هذه الأحوال ومن هذه الهيئات أن يتخذوا منها هزوا. هذا الذي بعث الله رسوله، بدليل أنهم قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، يعني أوشك أن يغوينا. لماذا؟ لكثرة إلحاحه وحرصه، حتى أنه أوشك أن يقنعهم، ولقوة حججه ولحرصه على البيان وجده في البلاغ. فهم هنا في قوله وإن كاد ليضلون عن آلهتنا إقرار منهم ضمني بنجاح النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وحرصه على وإلحاحه في هداية قومه وجده وحرصه وبذله كل ما يستطيع في سبيل أن يهدي قومه. ولهذا قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يريدون أن يقولوا إننا ثبتنا واجتهدنا بحيث لم يستطع أن يغوينا هذا الذي يزعم أنه رسول. وكما في الآية الأخرى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، وتواصل بينهم بالصبر والتمسك لما رأى من قوة حجج النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لم يكونوا على شيء كما سوف يأتي في الآيات التي بعد هذا. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، لأنهم قالوا إن كاد ليضلنا، فيرون أنهم هم الذين على الحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه على نهج الضلال، فقال إن كاد ليضلنا بمعنى أننا نحن على الحق وشفنا أن نضل. فقال الله عز وجل وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ثم قال سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه، لأنهم زعموا أنهم صبروا على الآلهة زعما منهم أنهم على الحق، كما قلنا والآية تضمنت قوة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وجده في البلاغ واهتزاز المسلمات عند هؤلاء الكفار. لكن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أرأيت من اتخذ إله وهوى، فهؤلاء لم يكونوا على حجة ولم يكونوا على بينة، وإنما هو اتباع للهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذا هو المشكل، وهذا أكثر ما يجعل الناس يضلون عن طريق الحق هو اتباع الهوى. وليس هناك إلا طريقان أو إلا سبيلان أو إلا وسيلتان، إما أن يتحرى الإنسان الحق وإما أن يكون قد اتبع هواه. وهذا في كل أمور الحياة، ليس فقط في أمور الدين وأمور الدعوة، بل في كل شيء. فإن إما أن يسلك الإنسان مسالك الحق ويجد فيها ويتحراها في أمور دينه ودنيا، وإما أن يكون متبعا للهوى. واتباع الهوى هو اتباع ما تميل إليه النفس بقطع النظر أن يكون حقا أو ليس بحق. فأي إنسان يتبع هواه ويتبع ما تميل إليه نفسه وليس متحريا للحق فهذا متبع هواه. وهذا يأتي في قضايا الدين، يأتي في قضايا المذاهب، يأتي في قضايا الدنيا، يأتي في قضايا كثيرة. ولو تأملت في هذا المعنى ولاحظت مسالك الناس ولاحظت كيف يعيش الناس في هذه الدنيا وكيف يتعامل الناس وكيف يسلكون المسالك، الذي يتحرى الحق هو لابد أن يكون سالما من الهوى. أما المتعصب مثلا، المتبع لشهواته، المستكبر، المتعالي، كل هذه أنواع من مسالك الهوى واتباع الهوى. وإن كان زعم أو أظهر أنه يتبع الحق، الواقع أنه لا يتبع إلا هوى نفسه، والإنسان يعرف ذلك من نفسه كما أن الناس تعرف ذلك منه. فليس هناك إلا مسلكان، إما جد وصدق في تحري الحق وتلمسه، وجد في اتباع سبيله، وإما اتباع الهوى. والهوى كما قلنا كل ما يوافق هو النفس. فأحيانا قد الإنسان يسلك الحق ليس حبا في الحق، إنما لأنه وافق مشتهاه. في بعض الأحيان يكون فعلا الحق موافق المشتهى فيسير الإنسان عليه، كما قال عز وجل في أقوام: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. إذا محل اختبار الهوى ومحك اختبار الهوى الفتن، يعني الابتلاء، ابتلاء بالخير أو ابتلاء بالشر، ابتلاء بالخير أو ابتلاء بالشر. ولهذا أحيانا حتى بعض الناس الذين يدعون إلى الله عز وجل ولا يدعون إلى الله وإنما يدعون نفسه. ولهذا قضية الخلوص من الهوى تحتاج إلى معالجة، وتحتاج إلى معاناة، وتحتاج إلى مراجعة، وإلى محاسبة دقيقة للنفس. ولهذا سماه الله عز وجل إلها، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني جعل معبوده هواه، فما وافق هواه سار معه. فإلهه الحقيقي ومعبوده والخاضع له والسالك والباعث له على المسالك هو الهوى. قد يكون الهوى لمنصب، قد يكون الهوى تحزب لأقارب، قد يكون الهوى لتعصب لمذهب، قد يكون الهوى لمشتهيات ونحو ذلك، كلها ميولات توافق هوى النفس. وبقطع النظر تسير مع الحق ولا تسير، وغالب الأكثر ما تتكشف حينما لا تكون مع الحق. أما إذا كانت مع الحق فهذه قد تخسر، إذا كان الهوى موافقا للحق فهذا قد يخسر. ومن هنا جاء صلاح النية. صلاح النية هو جاء من هذا الباب، ولهذا النية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأحيانا فعلا قد تكون متبع للحق، لكنك لم تتبع الحق إلا لأنه وافق هواك، ولأنه يحقق مآربك ويحقق أغراضك، هذا مشكل. وهنا تأتي النية. ولهذا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، هو مهاجر وجاء إلى 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 المدينة مثلا، أو جاء إلى بلاد الإسلام بلاد الشرك، ظاهره أنه هاجر، فظاهره أنه كان خرج من 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 من, من مواطن الكفر ومواطن الباطل إلى مواطن الحق. لكن ما الذي أخرجه؟ هذا بينه وبين الله، النية. ولهذا قضية الهوى قضية دقيقة جدا من جهة الدقة، ودائما يحتاج الإنسان في نفسه إلى أن يعالج نفسه وإلى أن يحاسبها وأن يقف منها الموقف الصارم ولهذا قال الله عز وجل في هؤلاء: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وهذه يعني فيها نوع من التأنيب والتوبيخ، كما أن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية للدعاة من بعده، فأنت لست وكيلا على الناس، ولا يحتاج إلى أن تشق على نفسك لعلك باخع النفس، ولا يحزنك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. المطلوب هو تجلية الحق والاجتهاد في الدعوة وتحري الأوقات والمناسبات وسلوك مسالك الحكمة والجد في الدعوة والدأب فيها، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. وأكثر فعلا ما يضل الناس اتباعهم أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون على الوقت؟ ثم جاءت الآيات الثانية في بيان هذا الخزي العريض: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم منتهى التسلية، بمعنى أن الإنسان قد يأتي بالحجج ويأتي بالبراهين ويسلك مسالك الحق ولا يخلو أسلوبه من حكمة ولا من بصيرة ولا من موعظة حسنة ولا من جدال بالتي يحكم، ولكن النتائج بيد الله. فليس دائما الداعي يتهم نفسه، ما دام أنه جد وما دام أنه شهد وما دام أنه سلك المسالك وبذل ما يستطيع وتحرى الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والسلوك على بصيرة والدعوة إلى الله على بصيرة، الباقي بيد الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هم ليسوا صما ولا مجانين. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، بمعنى أنهم لا يستفيدون من سمعهم، لا يستفيدون من السمع ولا يستفيدون من العقل. وهذه قضية كبيرة يا إخوان، سبق أن تحدثنا عنها كثيرا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون؟ ليس المقصود أنهم تعطلت هذه الأدوات عندهم، وإنما المقصود هم عطلوها بحيث لم يستفيدوا منها. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني كما لو تقول لبهيمة تنادي ترفع صوتك مجرد ما يسمع إلا دعاء ونداء، مجرد نعيق، بل حتى البهيمة إذا نعقت عليها تجيب. ولهذا سيكون المضل سبيلا لك أنعام بل أضل، لأن الأنعام إذا دعوتها وناديتها تأتي، وهذا معروف، الرعاة يعرفون، والبهائم تعرف صوت الرعاة فتأتي، إن كان في يدعوها إلى المرعى، يدعوها إلى الحظائر، يدعوها إلى الشراب، يدعوها إلى، حينما يصرخ بها تجتمع عنده مباشرة. فالذين عطلوا أسماعهم وأبصارهم وعقولهم هم أضلوا من الأنعام، لأن الأنعام تسمع بعض النداء إذا نودي. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ فهم عطلوا هذه الأدوات. إن هم إلا كالأنعام. وهذا وسبق أن وقفنا عند هذا طويل الحقيقة، يزكي به قليل بشيء من العجل وإلا وقف عنده كثيرا. وبخاصة من يقول تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها, لهم قلوب لا يفقهون بها, ولهم أعين لا يبصرون بها, ولهم آذان لا يسمعون بها, أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال في آخرين ولقد مكناهم فيما مكناكم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء كانوا يجحدون بآيات الله. فالإنسان يا إخواني إذا استسلم لهواه واستسلم لشهواته فإنه قطعا سيكون معطلا لسمعه وقلبه وبصره, لأنه لا يجتمع شهوة وعقل ولا يجتمع هوى وعقل أبدا. فمن اتبع هواه فقد عطل عقله, ومن اتبع شهوته فقد عطل عقله. بل نستطيع بعبارة أقوى من حيث فهم بعض الناس, من لم يتحكم بإرادته فقد عطل عقله, ولهذا لا يتميز المتميزون إلا بالتحكم في إرادته. ولهذا كان الثناء على الصابرين, وكان إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب, لأن فعلا من يرزق الصبر فقد رزق التحكم في هواه, لأن الصبر حبس النفس بمعنى التحكم فيها, الحلم والزهد والعفة والورع والشجاعة وكل سائر ما يحتاج فيه الإنسان أن يتحكم في إرادته ويضبط نفسه, هنا 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 يتنافس المتنافسون وهنا يتسابق المتسابقون. ولهذا أبدا أي إنسان يضعف أمام شهواته فإنه سينحط, وهذا انحطاط درجات, قد يكون أسفل سافلين, قد يساوي الأنعام, قد يكون حظ الأنعام, قد يكون أرخى قليلا, بقدر ما يتحكم الإنسان في إرادته وفي شهوته وفي هواه يكون قد أعمل سمعه وبصره وعقله. ولهذا انظروا إلى الناس في شهواتهم سواء كان شهوات مباحة أو محرمة, الإغراق في الشهوات حتى المباحة مذموم ليس في الدين فقط حتى عند أهل الدنيا, الإغراق في الشهوات الإسراف والبخل كذلك مقابل هذا وهذا كلها مذمومة, البخل والإسراف, لأن البخل خلاف العقل, البخل خلاف العقل والإسراف خلاف العقل, مثل الكذب مثل الصدق, كل واحد الذي يتحكم في نفسه فلا يكذب ويتحكم في نفسه فيصدق, هذا كله خلاف الهوى. فكل معاني الأمور وكل الأمور المحمودة اتباعها خلاف الهوى, والأمور المذمومة والكف عنها اتباع الهوى. ولهذا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالتحكم في المشتهيات حتى في المباحات كما قلنا في اللذائذ أكثر ما يفوز الفائزون حتى في الدنيا ويكون أصحاب مناصب عليا وأصحاب مراتب في الدنيا لأنهم أقدر من غيرهم على ضبط إراداتهم. لو أخذت الطالب الطلاب وهم صغار, أي طالب متقدم وفائز في دراسته لا بد أن يكون أكثر صرفا للوقت في التحصيل, والصرف في التحصيل خلاف الهوى. والطفل الذي يلعب متبع لهواه لأن اللعب سهل واللعب في موافقة الهوى. الطفل الذي يقطع وقته مع رفاقه ومع أترابه هذا سهل، لكن الذي ينفرد بنفسه ويترك الرفاق في سبيل أن, 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 أن يزيد من نفسه في التحصيل، قد يكون في تحفيظ القرآن، قد يكون في حل الواجبات، قد يكون في المذاكرة، قد يكون في, 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 في إصرار على إنجاز عمل، وأترابه يلعبون. هذا في الصغار معروف، كذلك في الكبار. إذن دائما الذي ينافس والذي يريد أن يصل إلى مراتب عليا في الدين أو في الدنيا لا بد أن يتحكم في هواه. وكما قلنا هذا يكون في المباحات ويكون طبعا في المحرمات، وقد ضربنا كثيرا بالتدخين وضربنا بالمخدرات وضربنا بالخمور. التدخين والخمور والمخدرات كل الناس ومتفقة، العلماء الأطباء العقلاء حتى العاديون كلهم يقولون إنها ضارة، بل يكافحونها ويكتبون اللوحات ويكتبون التنبيهات والتحذيرات، بل حتى بعضها مروجها قد يصل الإعدام ويقتل وهكذا. ومع هذا إذا غلب الإنسان هواه وقع فيها، وإذا استطاع أن يتحكم فيها وهو سليم منها. فإذا كانت هذه على هذه الدرجة من الضرر ومع هذا يتعاطاها الإنسان، الدخان مضر، الخمر مضر، المخدرات مضرة، بل كلها قاتلة وفتاكة. طيب إذا كان الإنسان يعلم أنها ضارة، يعلم ببصره حينما يقرأ التدخين مضر بصحتك، يعلم بسمعه حينما يسمع التحذيرات سواء في راديو سواء في إعلام في من واعظين من مذكرين يسمع ويدرك ويفهم أنها ضارة، إذن هل هذا يسمع أو يعقل أو يبصر؟ إذا كنت ترى وتقرأ أنها ضارة ثم لا تستفيد، إذا أنت لا تسمع، هذا معنى أن تحسب أن الناس لم يسمعون. إذا هذا ما سمع، بمعنى أنه لم يكن للسماع عنده أثر فكانه لا يسمع. إذا كنت تسمع كلام الواعظين ثم لا تستفيد، إذا ما الفائدة؟ يعني أنت ومن لا يسمع سواء. كذلك البصر، إذا كنت تبصر وتقرأ هذا مضر وهذا ممنوع وهذا كذا وكذا ثم لا تستفيد، إذا ما الفائدة؟ لهم أعين لا يبصرون بها، لهم أعين لا يبصرون بها. كذلك أيضا إذا كنت تدرك وتفهم أن هذا حرام وأن هذا مضر وأن هذا ممنوع ثم لا تستفيد، إذا لك قلب لا تفقه به، أن تحسب أنك مثلا أو يحقرون، إذا لا يحقرون. وهي دائما الكفار ولا وأكثرهم لا يعقلون، بمعنى أنهم لا يستفيدون من عقولهم، لا يستفيدون من عقولهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لأن الأنعام الله عز وجل أعطاها قدرا من الهدى، يقول سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الإنسان هو أعلى من الأنعام الحقيقة، أعطى الله عقلا وهو قادر على الاختراع، قادر على الاكتشاف، قادر على بناء يبني بيته وينتج لباسه وهو أكثر من ذلك، كل هذه المخترعات والمكتشفات كلها بما وهب الله عز وجل للإنسان من عقل وتفكير، فهو أرقى من البهيمة بكثير. لكن مع الأسف إذا أطل هذه الأدوات من السمع والبصر والفؤاد لا يزال ينزل على قدر ما أوتيت من سمع وبصر تأخذ به وتستفيد. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالبهيمة عندها قدر من الهدى بحيث إنها تترك ما يضرها إن كان سبع، إن كان نهر، أو إن كان بحر، إن كان لا تخترق ولا تقدر عليه. كذلك حينما ترى طعاما أمامها لا تأكله إلا بعد أن تشم، فإن ناسبها أكلته إلا انصرفت. وهكذا عندها قدرا من الهدى بحيث تحن على صغارها، بحيث تدافع عن نفسها، تدافع عن صغارها، بل حتى قد يكون عندها قدر من حيث التناسل وحضانة صغارها أو حتى بيضها أو نحو ذلك. إذن هذا قدر، فالإنسان لا يزال ينزل حتى يكون أحب وأضل من بهيمة الأنعام أو من الأنعام كلها. لهذا قال سبحانه: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالأنعام ما 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 تدرك أنه ضار بما وهب الله عز وجل فإنها تتركه وتجتنبه، وما تدرك أنه نافع فإنها تأتيه. الإنسان يصل في حاله إلى أن يقتحم الضار ويترك النافع مع أنه مزود بآلة السمع والبصر والعقل.
ولعل نكتفي بهذا القدر، إن الذي سيأتي إثباتات تتعلق بالألوهية والعبادة، باعتبار أن كما قلنا لكم الآية السورة مقسمة إلى هذا التوحيد والرسول والقرآن، فما يأتي كله يتعلق بإثبات الألوهية لله عز وجل، استحقاقه سبحانه وتعالى الألوهية. فنؤجله الجلسة غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
يقول: دهست قطة بدون قصد بالسيارة، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، إنما إنسان لا يتعمد أن مثل هذه الحيوانات، لكنه لا شيء عليه. هل يجوز صرف الزكاة في بناء مركز إسلامي لنشر العقيدة الصحيحة والدعوة إلى الله والدعوة إلى الله وتعليم القرآن؟ لا، الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية الذين بينهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وسبيل الله هو الجهاد. سبيل الله هو الجهاد. يوجد بعض العلماء يفتي بأن سبيل الله واسع ويدخل هذا فيه، لكن لا يبدو، لأنه لو كان ذلك لما كان هناك حاجة لكن الفقراء والمساكين، لأن كل ذلك في سبيل الله. لكن سبيل الله وخاصة في أكثر موارد القرآن في سبيله والجهاد. فالذي يبدو أنه لا يجوز صرف الزكاة في بناء مركز إسلامي أو مدرسة أو بناء جسور أو نحو ذلك، وإنما تكون من الصدقات الأخرى. هناك مسجد وبجانبه مساكن وأرض المسجد والبيوت المجاورة بدون صك، فما حكم الصلاة في هذا المسجد، علما أن صاحب الأرض غير راض عن البناء في أرضه ولو كان مسجدا؟ فما حكمه؟ أنت قلنا تكون بدون صك، فإذا كانت فعلا ثابتة له وملك له وعنده ما يثبت وحقه بالميراث بأي سبب من أسباب الملك الصحيح، فلا شك أنه لا تصح الصلاة في المغصوب، لا تصح الصلاة في مكان مغصوب. لكن على كل حال ما أستطيع أن أفتي في هذه القضية بعينها، ولا تأخذ كلامي هذا على هذه القضية، إنما الذي أراه إما أن تنظر في الموضوع من جهة المسؤولة، لأنه أدرى في هذا الموضوع، لأن بناء مساجد هكذا ما أحد يبني فيه، ولا يمكن أن يبني مسجد وخاصة في الوقت الحاضر إلى حد ما فيه ضبط كبير في كثير من الدول من حيث التصريح وما التصريح والجهات المسؤولة، سواء أوقاف شؤون إسلامية بلديات ونحو ذلك. على كل حال الذي أراه أن الأمر ينظر فيه من قبل المسؤولين في تلك المنطقة. كل الأصل أنه لا يصح الصلاة في مكان المغصوب. هناك عالم في بلدنا يدعي أنه
لا يكون المرء مسلما أبدا حتى يعين أحدا يبايعه على الإسلام. وعلى البيعة الستة المذكورة في حديث أبي سعيد مع بعض الصحابة، وقال الصحابة ويك على السمع والطاعة ونصف كل مسلم، أو كما قال رضي الله عنه هل يجي ذاك على كل مسلم وهل لا يكفي شهادتان طويلة إلى خير. ولا شك أنه لا بد أن يكون في عنق المسلم بيعة، ولكن لا يلزم البيع أن يذهب بنفسه ليبايع، لأن عادة الإمام يبايعه جملة من الناس، من الصعوبة أن يبايع جميع الناس يبايع الإمام، الناس الملايين وبعضهم لا يبلغ حتى، ولا حتى قد يكون أيضا الإمام ليس عنده وقته متعذر. إنما تكون الإمامة والولاية وتنعقد بأن يبايعه جملة من أهل الحل والعقد مجموعة، إذا بايع خلاص. وإذا أصبح في عنق كل من تحت ولايته بيعة، وإن لم يبايع باللفظ، وإن لم يبايع باللفظ، وإنما دلالة البيعة الطاعة، فأنت لا بد أن تطيع. فطاعة ولاة الأمور حق، وهذا هو دليل البيعة. أما البيع باللفظ ليست لازمة على كل أحد، إنما الذي يبايع عادة أهل الحل والعقد وجاء البلد وجاء المنطقة، وأحيانا يذهب مندوبون عن كل إقليم التابع للدولة وكل منطقة ويذهبون وبيعون تفق عليه. أما إذا كل الناس ما يمكن هذا، فتكفي هذا في حقه في الولاية، ويكون هو الوالي ويكون هو الإمام، وأصبح في جميع في عنق كل رعيته بيعة له، وإن لم يبايع باللفظ، وإن لم يبايع باللفظ هذا كافي. فسمع الطاعة هو هذا، سمع الطاعة هو يعني البيعة. ونصلم كل مسلم لا شك هذا يجب أن ينعقد قلبك على أن تكون ناصحا لكل مسلم، ولا تغش. هل يجوز أن يصلي على يسار الإمام إذا نقل المصلى للمصلين؟ في المذهب عندنا لا يصح أن يصلي عن يساره فقط، أما عن يساره ويمينه فيصح، بمعنى يكون الإمام في الوسط، في الوسط إذا كان إمام مصفهم أو وسطهم، إذا كان إمام مصفهم بالفتح يعني بينهم، إذا كان الإمام في الوسط فصحيح، أو عن يمينه إذا كان مصلون المأمومون، إذا كان عن يمينه أيضا يصح، إذا كان عن يساره في المذهب عندنا لا يصح. لكن الذي يبدو أنه إذا كانت ضرورة أو صلى فإنه لا يمر بالإعادة، صلى لا يمر بالإعادة، وإلا فإن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فجاء ابن عباس فصلى عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فرده إلى يمينه. ما حكم طلاق المرأة وهي نفساء؟ يقع الطلاق، يقع الطلاق. زوجتي سافرت مع والدتها بدون موافقتي، وأنا غائب في العمل بلد بعيدة، وعندما علمت اتصلت بوالدها وأبلغته أن ابنته طالق، وبعدها أحضروها لي عند عودتي البيت وأرجعت وقال تعد طلقة. أنت مخطئ على كل حال، لا شك هي مخطئة بالخروج، لكن كان أخرت الموضوع إذا حتى تتفاهم معهم، لأن الطلاق ليس حلا، فأنت لا تعذبها بالطلاق وتؤذيها بالطلاق، فإنه جودي نفسه، والطلاق ليس عقوبة. وهذا كثير مع الأسف أن الناس يستعدوا الفكر ولا يفهمون ولا يعرفون أمور دينهم ولا أحكام دينهم. الطلاق ما شريع لتعاقب به نفسك وتعاقب به زوجتك، إنما الطلاق شريع لحل مشكلة، وتجي مشكلة أن تكون خرجت هي مخطئة ما في شك، وأنت لا تستأذنك، لكن حينما تعاني المشكلة تعاني بالطلاق، الطلاق ما جاء به ليعاقب به، فأنت مخطئ على كل حال. لكن إذا كنت لم تطلق إلا طلقة واحدة وطلق مرة واحدة، طلقت طلقة واحدة وراجعتها في العدة، بمعنى قبل أن تحيض ثلاث حيض من بعد طلقتك الأولى أو كانت حاملا ثم وضعت، فإذا كنت راجعتها قبل أن تخرج من العدة ولم تكن طلقتها ثلاثا فرجعوا المراجعة صحيحة. أما إذا كانت انتهت عدتها بثلاث حيضات أو بوضع حمل إن كانت حاملا أو بمضي ثلاث أشهر إذا كانت يائسة، فإنك ولم يكن الطلاق ثلاثا فإنك لا ترجع إليها إلا بعقد جديد، لا ترجع إليها إلا بعقد جديد وبرضاها، لأنها تكون قد انتهت عدتها وبانت منك. وإذا كنت لم تفهم فتراجعني بعد الجلسة. نحن نحضر من السودان ونحرم العمرة من جدة، هذا لا صحيح، أم أن هناك مكانا محددا للإحرام؟ إذا كنتم لا تمرون على ميقات فيحرمكم من جدة صحيح، وهذا هو الغالب، لأن جدة بارزة من جهة الغرب بالنسبة للمحالات رابغ ويلملم، بمعنى أنه آخذ من جهة الغرب، فلو وضعت خطا مستقيما بين يلملم من الجنوب ورابغ من الشمال لوجدت أن هذا الخط يكون قاعدة لمثلث رأسه جدة مثلا، فجدة بارزة من ناحية الغرب، فالذي يأتي من السودان يصل جدة قبل أن يحاذي أحد الميقاتين، يعني ميقات يلملم أو ميقات رابغ، فالذي يبدو أن إحرام من جدة لمثل هؤلاء صحيح إن شاء الله. قدمت من خارج المملكة وقبل طلوع الطائرة لم يكن في نيتي العمرة، وعندما ركبت الطائرة خطر ببالي العمرة، وعند المرور من فوق الميقات لم يكن لدي إحرام، وعندما وصلت إلى جدة أحرمت بالعمرة منها، ثم اعتمرت علما بأني من أهل جدة وقد كنت في سفر لمدة 5 أشهر، فهل علي شيء؟ إذا كنت فعلا نويت العمرة قبل الميقات فلا بد أن تحرم من الميقات، لا تتجاوز الميقات بغير إحرام ولو كنت نهج جدة. أما إذا كنت تردد ولم تجزم بشيء وإنه مجرد رغبة وميول لكنك ما جزمت ما رغبت تردد، فهذا لا شيء عليك ولو حرمت جدة. أما إذا كنت عزمت فإنه لا يجوز أن تتجاوز الميقات بغير إحرام، وإذا كنت حرم جدة فعليك دم. حدث في يوم أن أيقظت زوجتي لصلاة الفجر فلم تطعني، فقلت لها يعني قال هو قال زوجته عليه الطلاق إن لم تقومي خلال 10 دقائق فأنت طالق، لكن لا تقل بعد نص ساعة، فما الحكم؟ أيضا هذا من الحمق، يعني معروف أنها عمه ويأتي منكر، هذا حمق يا أخي سبحان الله، أنت تأمر معروف تريد الطلاق تقع فيه لا نازل، فمع الأسف أن الناس ما تفقه لا يمل من 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 فعلا من 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 من, من الجهل، مثل الجهل اللي هو قلة العقل، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوقها الجهل، حمق أن تجعل الطلاق سبيل تظن أنه عقوبة أو تظن أنه تأديب، هذا غير صحيح، هذا خطأ، أنت محسن ولا شك أن هذا من مسؤوليتك أن توقظ زوجتك للصلاة، وهذا أمر مطلوب ولا شك، لكن لا يكون إنما قد يكون لو فرض أن متعنتها قد يكون بضرب خفيف، قد يكون بنوع من الزجر بطرق أخرى، قد تكون أما تقريه الطلاق لا، لما لا تكسر إناءك. فعلى كل حال أنت مخطئ، لكن قلت علما بأني لم أريد إيقاع الطلاق ولكني أردت تخويفها، إذا كنت أردت تخويفها فعليك كفارة يمين ما دام أنها لم تستيقظ إلا بعد أن تجاوزت 10 دقائق، فتكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تحرر رقبة، فإن لم تستطع أو فإن لم تجد فتصوم 3 أيام متتابعة. فصيام ثلاثة أيام لا يكون إلا يكون غير قادر. كثير من العامة يظنون أن الإنسان إذا كفر إذا صار عليه كفارة يصوم على طول، هذا غير صحيح. الصيام لا يصح إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام أو تحرير رقبة، إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، مخير، إما أن تطعم 10 مساكين وإما أن تكسوهم وإما أن تحرير رقبة. إذا لم تجد إذا عندك ساعة ولا شيء حين تنتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام واحفظ ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمان واحفظ إيمان. وبعد فترة أيضا ما انتهى سؤال الرجال، وبعد فترة حدث خلاف بيننا فقلت له أنت طالق، ثم دار النقاش قلت له أنت طالق في نفس المجلس، ثم الحكم في هذا الطلاق، فقد وقع هذا الطلاق في طول جماعة وافية. أي ما هذا من حق إخواني؟ ما ينبغي أبدا. لا 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 لا. المرأة يعني ما 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 وضع الطلاق للرجل ليكون سيفا مسلتا، في الواقع أنه لا يقتل زوجه وإنما يقتل نفسه، إنما وضع لأن الرجل أحكام وأعقال ويتأنى ويهلق. الله لا تتخذ آيات الله هزوا، هذا اتخاذ آيات الله هزوا، واتخاذ الله هزوا خطير، اتخاذ آيات الله هزوا ليس سهلا، فهذا خطأ كبير. على كل حال الذي يبدو من سؤالك أنه إذا طبعا إذا قلنا الأولى لم تقع وكانت كفارة يمين، وهذا أما هذه فتقع طلقتان، حين قلت أنت طالق ثم دافع وقلت أنت طالق أيضا هذه طلقتان، ولو كنت جامعتها أوقعت الطلاق في طول جامعتها طبعا بدعي وحرام ولا يجوز وآثم وعليك أن تتوب الله عز وجل، لكن يقع الطلاق. على الصحيح أنه يقع الطلاق، فإذا لم يكن لم يسبق لك أن طلقت قبل هذا فيبقى لك طلقة واحدة تراجعها إذا شئت تراجعها ويبقى لك طلقة واحدة.